في كتاب الطهارة من هذا الكتاب باب الوضوء. والحديث الذي أورده فيه أولا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. الحديث بهذا اللفظ أخرجه مالك وأحمد، مالك في الموطأ وأحمد في مسنده، والنسائي في سننه، وصححه ابن خزيمة، وذكره الإمام البخاري تعليقا. وقوله باب الوضوء، الوضوء بضم الواو هو المصدر وهو الفعل، أي عملية الوضوء، غسل الأعضاء الأربعة، هذا هو الوضوء. أما بالفتح الوضوء فهو ما يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به، مثله السحور والسحور والوجور والوجور، فكل هذا يعني إن أريد العملية يعني نفس الفعل يضم الواو فيقال الوضوء، وإن أريد الماء الذي يتوضأ به فيقال له الوضوء بفتح الواو. والوضوء من أعظم شروط الصلاة، من أعظم شروط الصلاة. وهذا الحديث يعني بالوضوء في الشرع هو التعبد بتطهير الأعضاء الأربعة التي هي اليدان والوجه والرجلين ومسح الرأس. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك قد يراد به الآلة الذي هو ما يتسوك به، وقد يراد به عملية التسوك. لأمرتهم بالسواك، هنا هذا اللفظ الذي اختاره المصنف وأثبته مع كل وضوء، مع كل وضوء. وأصل الحديث متفق عليه في الصحيحين، ولكن عند البخاري مع كل صلاة، وعند مسلم مع كل، عند كل صلاة. فالإمام الحافظ رحمه الله تعالى اختار هذا كأنه يشير إلى أنه يعني ينبغي أن يكون عند الوضوء أيضا وعند الصلاة، لا 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 منافاة في هذا، لكن هو اختار هذا اللفظ وهو حديث صحيح رواه مالك في الموطأ ورواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه وصححه كما قال ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا غير مسند. فهذا الحديث بهذا اللفظ لا يوجد عند البخاري، مع كل الفرق أنه ما عند البخاري ومسلم إما مع كل صلاة أو عند كل صلاة، وهنا مع كل وضوء. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم الأمر بذلك بأنه خشية المشقة، لأن قد لا يتيسر لكل إنسان أن يجد السواك أو يعني يتيسر له أن مع كل وضوء أن يستاك، فهذه من مواطن التيسير في شرعنا، ولله الحمد والمنة. فهو يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي لأمرتهم أمر إيجاب، أما الأمر الاستحباب فهو موجود، لكن لأمرتهم أمر إيجاب، يعني لأمرتهم أمرا يكون السواك به واجبا عليهم، لكن لا يقال هذا غير مأمور به، لأما أمر الإيجاب هو المنفي هنا، لكن أمر الاستحباب موجود، أمر الاستحباب موجود في أحاديث كثيرة. لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو مع كل صلاة، فقلنا بأن هذا من زيادة التطهير. فالسواك سنة مؤكدة على الصحيح وليس بواجب، بدليل قوله لولا أن أشق لأمرتهم، لو كان واجبا ما قال هذا، ما جاء بهذا اللفظ، لكن هو علل عدم الإجاب بماذا؟ بأنه خشية وخوف المشقة على هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بواجب إجماعا، لم يقل أحد بوجوبه. فالسواك هنا قال عند كل وضوء، وفي رواية البخاري عند كل صلاة أو مع كل صلاة، كما في الرواية الأخرى عند مسلم عند كل صلاة، والبخاري مع كل صلاة. هذه يعني المقصود فيها تتأكد السنية هنا، والاستحباب يتأكد، وإلا يتأكد أكثر من غيره، ولا هناك أيضا أوقات يتأكد فيها السواك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الموضعين، عند الوضوء وعند الصلاة كما في صحيح البخاري ومسلم. أيضا قال العلماء واستنتاجا من بقية السنة، عند الاستيقاظ من النوم وعند قراءة القرآن، تطهير تطيب للفم ليقرأ كلام الله جل جلاله، وعند تغير رائحة الفم، فهو يعني مستحب في جميع الأوقات السواك، ولكن تتأكد في هذه الخمسة المواضع، عند الصلاة، عند الوضوء، عند قراءة القرآن، عند الاستيقاظ من النوم لأنه مظنة لتغير الفم، عند تغير رائحة الفم. والصحيح أنه حتى الصائم، يعني القول في بعض ما درسناه في السنوات الأولى، أنه إلا يسن إلا للصائم بعد الزوال، هذا ما هو ليس هو الراجح، بل الصحيح أنه يسن في جميع الأوقات حتى بعد الزوال للصائم، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في جميع أحواله أو أحيانه. فالصحيح أنه سنة في جميع الأوقات ولا استثناء في ذلك حتى بعد الزوال، هذا هو الصحيح. الحديث فيه بيان، ونشير إلى هذا، في رأفة ورفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حتى أنه بدأ به، انظروا، لم يقل لا يؤخر التعليل أنه لماذا لم يأمر بالسواك مع كل وضوء، ما قال لم أمر الأمة بالسواك مع كل وضوء أو مع كل صلاة رفقا بهم أو خشية الشفقة عليهم، بل قدم التعليل وقدم ما الذي جعله صلى الله عليه وسلم لا يأمر. طبعا وهذا وحي من الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من عنده، الله سبحانه وتعالى يقول عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن الفرق أن السنة وحي لا يتلى، والقرآن الذي بين دفتي المصحف يتلى ويتعبد بتلاوته، وإلا فالكل وحي من الله. وابن مسعود عندما جاءته امرأة قالت لا أجد هذا في كتاب الله، قال لها بل هو في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا، إذن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما في كتاب الله أمرا كان أو نهيا. ثم قال هذا يعني قبل الوضوء، يعني ماذا نقول تحضير للوضوء. عن حمران هو مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أن عثمان دعا بوضوء، شوف الفرق هنا، الباب باب الوضوء، وهو دعا أي طلب وضوء يعني ما يتوضأ به. فهذا هو الفرق بين الوضوء عملية الغسل التوضؤ، أما الوضوء فهو ما يتوضأ به. ولذلك قال في الحديث أن عثمان دعا بوضوء يعني ماء يتوضأ به، فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه، انظروا هنا لم يأتي بعدد، ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات رجع للعدد ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال، وهذا هو موطن الشاهد وهو الحجة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. هذا تطبيق عملي لما للوضوء أمام التلاميذ أمام المستفيدين الطلاب. فعثمان رضي الله تعالى عنه وغيره كما سيأتينا كلهم توضأوا، يعني عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو وغيره توضأ وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوء هذا، لكن هنا قال نحو وضوئي يعني نعلق عليه إن شاء الله. يقول حمران مولى عثمان رضي الله عنهما دعا أن عثمان دعا بوضوء، فأراد أن يتوضأ عثمان ويطبق لهم تطبيقا عمليا. لماذا؟ لأنه أوقع في النفس وأجدر بالحفظ، عندما يرى يسمع ويرى أو يرى كيف توضأ أمامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام أصحابه ورآه عثمان رضي الله عنه. عثمان نقل هذه الصفة لمن لتلاميذه فتوضأ لهم كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا ينبغي أن يكون يا أخوان، كثير من الناس لا يحسنون، العوام يحسنون الوضوء. يقول يعني في أول الحديث قلنا بأن الوضوء هو أعظم شروط الصلاة، وفي ذلك أحاديث منها يعني من هذه الأحاديث وهي كثيرة، لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور، من صلى ولم يتوضأ صلاته باطلة، لا تقبل صلاة بغير طهور يعني بغير وضوء. خرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث أحد الأحاديث كما سبق التي بينت بالفعل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل بالعمل. وهناك حديث قولية أيضا فاجتمع فيها في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم القول والفعل العمل. قوله غسل كفيه، هذا قبل أن يبدأ في غسل كفيه 3 مرات غسل كفيه، وهذا هي الكف من مفصل الكف من الذراع، فغسلها 3 مرات فغسل كفيه 3 مرات ففيه مشروعية غسل الكفين في بداية الوضوء، وهو سنة باتفاق لم يخالف فيه أحد. ثم تمضمض، يعني بعد هذا الغسل سيأتي الغسل غسل اليدين كاملة بما فيها الكفين، لكن هذا في البداية، لأن اليدين هما يعني بهما التناول، فتنظيفهما ابتداء كان هذا يعني مطلب شرعي. فمن السنة أن لو كان فيها يعني ما يجب أو ينبغي غسله قبل أن يدخل يده في الإناس، كما سيأتينا من القيام من نوم من النوم من النوم أو من نوم الليل كما سيأتي إن شاء الله. فالحديث أنه غسل كفيه، وهذا دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الوضوء. قلنا وهو سنة سنة باتفاق أهل العلم. قوله واستنشأ ثم مضمض، أدخل الماء في فمه وحرك المضمضة، تحريك الماء في الفم، ثم بعد ذلك الاستنثاء يعني إخراج الماء من الفم، وهل يجب أو لا يجب هذا خلاف بين أهل العلم. مضف هذه مشعرة بالترتيب أيضا، ثم شوف أول مسح غسل يديه ثلاثا، ثم إذا جاءت هذه تفيد الترتيب، تشعر بالترتيب. ثم تمضمض، مضمض أي بمعنى تمضمض، حرك الماء في فمه، ثم بعد ذلك يخرجه، هذا هو الأولى. قوله واستنشق، جذب الماء يعني وضع الماء على أنفه وجذبه بالهواء إلى داخل الأنف، ثم استنثر أي أخرجه. انظروا إلى النظافة في الإسلام عجيبة، غسل الفم وهو يعني إذا قد يتأخر الإنسان عن الشرب وعن الأكل وكذا فتتغير الرائحة، فمما بالنظافة والمضمضة والاستنشاق تابعة للوجه هذا العضو. واستنثر أيضا، هذا هو الاستنثار، هو إخراج الماء الذي قد أدخله بالاستنشاق. وقيل لماذا قال استنثر؟ قالوا من النثرة، وهي طرف الأنف أو هو الأنف يعني كله. ثم قال غسل يديه ثلاث، هذه كلها فيها تثليث. ثم قال غسل يديه إلى المرفقين، كامل اليد، وهذا هو المرفق. المرفق هو مفصل الذراع من العضد، وهو داخل في الوضوء، يعني هذا الكوع أو هذا المرفق هذا داخل في الوضوء، يجب غسله. لأحاديث أخرى تقول حتى غسل يديه حتى أشرع في العضد، وهذا دليل على أنه يجب غسل المرفق، وأنه في قوله إلى المرفقين ليس معناه انتهاء الغاية، أنه يصل إلى حد المرفقين ولا يغسلان، بل أحاديث أخرى بينت أن المرفق يغسل، لأنه في حديثين صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حتى أشرع في العضد، والرجل حتى أشرع في الساق، وسنشير إليه إن شاء الله. فغسل اليد إلى المرفق يعني مع المرفق، إلى المرفق يعني مع المرفق، وليست إلى بمعنى الغاية، أي إلى غاية إلى أن يصل إلى المرفق، بدليل أحاديث أخرى، وإلا في الصياغة العربية قد تحتمل هذا وهذا. فإذا كانت الكلمة تحتمل معنيين وجاء تفسيرها في السنة انتهى الأمر، فجاء تفسيرها بقوله حتى أشرع في العضد، أي معنى هذا أن الغسل يشمل المرفق ولا بد من ذلك. في بعض الروايات طرف غسل أطراف العضدين، يعني روايتين، حتى أشرع، الرواية الأخرى حتى غسل أطراف العضدين، فهذا لا بد منه، يعني بعض الناس لا يغسل هذا، يكتفي بالذراع فقط ولا يغسل المفصل الذي هو المرفق. ثم غسل يده اليمنى حتى يعني في الحديث حتى أشرع في العضد، هذا هو الذي بين لنا ذلك. ثم قال ثم مسح برأسه، سيأتينا كيفية المسح في حديث مستقل بعد هذا، المصنف رحمه الله تعالى أشار إليه. ثم قال ثم مسح برأسه، وبرأسه تفيد أنه مسح كامل رأسه، والكيفية ستأتي في الحديث القادم إن شاء الله. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، أي مع الكعبين كما قلت لكم في الرواية، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. فلا يكتفي أن يغسل إلى مفصل القدم، بل لا بد أن يغسل المفصل مع جزء من 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 من, من الساق، مع جزء من الساق. هذا هو الوضوء الصحيح، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني يجب أن يكون. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. العلماء تكلموا عند كلمة نحو هذه، أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قال نحو وضوئي هذا ولم يقل مثل وضوئي، مع أنها قد وردت. قالوا لأن مماثلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال نحو وضوئي، وهذا من فقه عثمان رضي الله تعالى عنه، قال نحو وضوئي هذا. قالوا لأن المماثلة التامة لا يمكن، لا يعني لا يقدر عليها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد بقوله مثل، فما يراد به يعني ما يراد به المماثلة التامة، لا يراد به المماثلة التامة، وإنما أراد الغالب، الغالب أنه هكذا. هذا الحديث هو أو هذه الصورة في هذا الحديث لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض ثلاثا، ثم استنثر كذلك، ثم استنشق واستنثر أيضا ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، واليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه ولم يذكر عددا، ثم مسح غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا. هذه أكمل صورة للوضوء، ولكن لو توضأ مرة مرة جاز كما دل عليه حديث آخر، لو توضأ غسل مرتين مرتين غير الرأس، مرتين مرتين، فإنه جائز. لو خالف بين الأعضاء وغسل مثلا وجهه ثلاث مرات ويده مرتين جائز أيضا، أو غسل مرتين ومرة أيضا جائز، لكن هذا هو الأكمل. ولذلك الحديث في آخره، في آخر الحديث قال يعني تتمة الحديث، قال من توضأ نحو وضوء أو مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ها لا يحدث، يعني هذا مرتب على 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 يعني شيء ثاني، لفظ الحديث أنه من توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ، يعني حديث أبي هريرة حديث عثمان هذا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له. فهذا الـ 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 يعني عندنا أمران: الأول أنه يتوضأ نحو يعني هذا الثواب المرتب عليها الركعتين لا يحدث فيهما نفسه. قالوا يحدث نفسه بماذا؟ بأمور الدنيا، هذا هو الغالب. بعض العلماء يقول لا، لا يحدث نفسه بشيء غير الصلاة، لكن ورد عن عمر أنه كان يجهز جيشا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، يعني يرتب يخطط. فقالوا أن الأفضل والأتم والأولى أن لا يحدث نفسه بشيء، ولكن المحذور الذي لا يتأتى معه هذا الموعود هو أن يحدث نفسه بأمر من أمور الدنيا. الترتيب مرة ثانية يقول: أولا يغسل يديه، يغسل يديه، يكفأ الإناء على يديه ولا يدخله، خاصة إذا كان قائما من النوم. ثم بعد ذلك يتمضمض ثلاثا ويستنثر كذلك. وهل يكفي يعني غرفة واحدة أو ثلاث غرفات؟ يعني فيه كلام لأهل العلم، ولعله إن شاء الله يتأتى ولو بغرفة واحدة إذا كان في شيء يتمضمض به. ويستنشق أيضا، يدخل الماء في أنفه ثم يخرجه ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، ثم يغسل يديه اليمنى أولا ثلاث مرات، هذا الأكمل. وإلا في العلماء يقولون أن اليدين تعتبر عضوا واحدا، الأولى والأفضل والسنة أن يقدم اليمنى على اليسرى، لكن لو قدم اليسرى على اليمنى قالوا في هذا يجزي إن شاء الله. مضمض، غسل وجهه، غسل يديه أولا، ثم تمضمض، ثم غسل وجهه، ثم غسل يده اليمنى، كل ذلك ثلاث مرات، ثم يده اليسرى، ثم رجله اليمنى، ثم رجله اليسرى، ثم مسح رأسه بعد اليدين، ثم رجله اليسرى، ثم اليمنى، ثم رجله اليسرى. لماذا الوجه الرأس لم يذكر فيه عددا؟ سيأتينا في حديث عن علي رضي الله عنه وهو أيضا توضأ وضوءا قال فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضأ، حتى قال الترمذي هذا أحسن حديث في الوضوء وأصح حديث علي رضي الله تعالى عنه. لكن كأن الحافظ بن حجر قدم حديث عثمان لأنه متفق عليه، لأنه في الصحيحين، لأنه متفق عليه في الصحيحين. قال ثم مسح برأسه مرة واحدة، وهذا هو الصواب، ولا يكرر مسح الرأس كما سيأتي في حديث علي رضي الله تعالى عنه. إذن استحباب الوضوء بعد استحباب الصلاة بعد الوضوء لما جاء في هذا الحديث أنه من توضأ نحو وضوء هذا أو مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين فيحصل له الثواب العظيم. أن هذا الحديث فيه أفضل صفات الوضوء وهو التثليث كما قلنا، لكن التثليث ليس بواجب بل يجزي إذا كان أقل منه. في الحديث أيضا أنه لم يذكر الاستنجاء، لماذا؟ لأن الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، فلا يشترط أن يقارن الوضوء، لا يشترط أن يقارن الوضوء الاستنجاء. فإذا كان الإنسان قد تطهر واستنجى عند الحدث، لا يشترط أن يعيد الاستنجاء عند الوضوء، لا يشترط أن ولذلك لم يذكره في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من الوضوء، بل من إزالة النجاسة، من إزالة النجاسة كما تزال من بقية البدن ومن الثياب وغيرها، لكنه لا بد منها. لكن لا يشترط أن تقارن، أن يقارن، بل عند الحدث يستنجي، يتطيب، يتطهر عند الحدث، وليس شرطا أن يقارن عملية الوضوء. هذا لماذا؟ لأنه لم يذكر في هذا الحديث. يعني هذه الصفة هي أكمل صفات الوضوء. قلنا هذا الحديث بدأ به الحافظ بن حجر لأنه أصل هو، وأيضا جعله يعني أصلا ثم أكمل عليه ما لم يذكر فيه. فمثلا بدأ يعني العدد لم يذكر في حديث عثمان هذا في مسح الرأس، لم يذكر عددا، قال مسح برأسه، وإن كان الظاهر أنه واحدة يعني كلها ذكر فيها عددا إلا الرأس، فالظاهر يعني أنه مسح مرة واحدة، يعني لو كانت أكثر من مرة لذكره كما ذكر بقية الأعضاء، لكن لما لم يذكر فالظاهر أنها واحدة. زد على هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل أيضا كهذا، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، قال فيه ومسح برأسه مرة واحدة. وهذا الحديث قال فيه الترمذي هو أحسن حديث، هذا الحديث أحسن حديث في صفة الوضوء وأصح. وإنما يعني أتى به الحافظ بعد حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لتأييد ما يفهم من ذلك أنه لم يذكر عددا في المسح، فأفاد أنها مرة واحدة، فأراد أن يأتي بحديث صرح بأن المسح يكون مرة واحدة، فأتى بحديث علي رضي الله عنه لهذه الفائدة العظيمة حتى لا يكون هناك مجال. وهذا هو الصحيح، لأنه قال مسح برأسه مرة واحدة، مرة برأسه واحدة أي مرة واحدة. فلهذا جاء به الحافظ بن حجر تأييدا لما يفيده ذاك الحديث إفادة يعني مستنبطة غير صريحة، فهذا فيه اللفظ صريح. ولماذا لماذا مسح الرأس مرة واحدة؟ هذا قال أهل العلم هذا من باب التيسير على هذه الأمة، لأن الرأس هو مكان الشعر، فلو غسل لتقاطر الماء على جسد الإنسان وآذاه وبل ثيابه وفي البرد، فانظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا من التيسير على هذه الأمة، يعني كل الشرع مبني على التيسير، والتيسير كما قلنا أكثر من مرة ليس معناها التهاون في الواجبات والشروط وغير ذلك، لا، والتيسير نأخذ بما ثبت به التيسير. فهذا من باب التيسير، لأنه لو أمر الإنسان بغسل الرأس ثم خرج إلى المسجد في مثل هذه الأيام أو في غيرها كيف يكون؟ فيه في هذا فيه مرض. فالحمد لله على هذه النعمة ونعمة التيسير على 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 الأمة، يعني شرع وكلف ويسر في وقت واحد سبحانه وتعالى، فالحمد لله على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى في هذا الآن سيذكر لنا، ذكرنا يعني كيفية غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والوجه واليدين والرجلين ومسح، بقي كيفية مسح الرأس، كيف يمسح الرأس؟ هو ذكر مسح برأسه مرة، وهذا مجمل، ووردت حديث تبين الصفة، تبين كيفية مسح الرأس. إذن كيف؟ بعض الناس يقول هذا لا ما مسح برأسه، الذي يفعل هكذا صحيح أنه مسح برأسه، يعني حتى كلمة برأسه تدل على الجميع. قال عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء أيضا بين ذكر حدث بصفة ومسح رسول الله برأسه فأقبل بيديه وأدبر، والحديث متفق عليه في الصحيحين، فأقبل بيديه وأدبر. كيف؟ هذه كيفية المسح، يعني يبدأ بمقدمة رأسه، يجعل يديه على منبت الشعر من جهة الوجه، حد الوجه، ثم يقبل به، يعني هو يبدأ أقبل، يعني بدأ من قبل وجهه، هذا قبل الجسد هو الوجه الأمام، فأقبل بهما وأدبر، أي رجع، حتى في الحديث الرواية الثانية انتهى حيث بدأ. كيف هذا؟ تعليل ذلك، انظروا، يعني لو فتشنا قليلا العلماء ذكروا حكمة لذلك. الآن شعر الرأس نصفه المقدم إلى الأمام، الشعر يميل إلى الأمام، ونصفه المؤخر يميل إلى الخلف، فإذا بدأ بيديه من الأمام وصل المسح إلى أصول الشعر، لأنه الآن إذا مسح هكذا جاء المسح على أصول الشعر، وإذا رجع جاء المسح على أصول الشعر لبقية الرأس، فأصبح الشعر شعر الرأس كله ممسوحا. وهذا يدل أقبل بهما وأدبر، يدل على تعميم الرأس بالمسح، ولا يكفي على الصحيح أن يجتزئ ببعضه، بل لا بد أن يمسح جميع الرأس. حتى العلماء قالوا كلمة، يعني لو لم يأتي هذا حديث فأقبل بهما وأدبر، حتى كلمة برأسه تدل على أنه بالعموم، عموم رأسه. أما ما يقال في بعض الأقوال الفقهاء أنه يكفي بعضه، لا، هذا لا يكفي، هذا على الصحيح أنه لا يكفي. ثم قال وفي لفظ لهما، يعني للشيخين، لأنه قال متفق عليه، بدأ بمقدم رأسه، يعني هو تأييد للشرح الذي ذكرناه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، قدم الرأس من هنا من منابت الشعر، حد الوجه من الرأس هو منبت الشعر، فيبدأ بيديه الاثنتين من مقدم الرأس إلى قفاه، ثم يعود، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم ردهما. هذه صفة مسح الرأس الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يجب علينا الاقتداء به. أما ما يفعله كثير من الناس، يعني هكذا، أو هذا ليس مسحا على الرأس، هذه الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست صعبة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء، هذا صحابي أيضا رابع، يعني عثمان وعلي، عبد الله بن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه. أنا قلت الإمام الحافظ بن حجر جعل حديث عثمان أصل، ثم يزيد عليه من الوضوء ما لم يرد فيه. ذكر هنا صفة، بيّن صفة مسح الرأس، يعني في حديث علي رضي الله تعالى عنه ومسح برأسه واحدة، ذكر هذا ليتم المعنى ويتضح. ثم ذكر الكيفية، والكيفية ما ذكرت في حديث عثمان، فجعله أصلا ثم أكمل عليه ما لم يوجد فيه. ثم جاء بحديث عبد الله بن عمرو وفيه ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه، وهذا تقدم، وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث في صفة مسح الأذنين، ولم ترد في حديث عثمان ولا في حديث علي ولا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، فجاء بها لتكتمل هيئة الوضوء وصفة الوضوء كاملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يحفظ هذه الآن أصبح حجة، كل شيء قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بين لنا هذا، في حديث علي، في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فحجة قائمة واضحة. ثم قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وتقدم، وأدخل أصبعيه السباحة، ويقال لها السبابة لأنها عند التسبيح يشار بها، وعند الأخرى أيضا إذا غضب الإنسان أشار بها إذا قال يا فلان ابن فلان، ها؟ ثم أدخلها في أذنيه، يعني أدخلها داخل التجويف، الصماخ يسمى الصماخ، والمقصود ما هو الأصبع كامل، ها؟ لأنما أراد رأس الأنملة، يجعلها في داخل أذنيه ويحركها، ثم يمسح بإبهاميه ظاهر الأذن، يعني هذه الغضاريف يمسح ظاهرها بإبهاميه والداخل بالسبابة مرة واحدة. أيضا قال بعض العلماء كل ما ورد في المسح فهو مرة واحدة، لم يرد قال بعض العلماء مسحا مكررا، فكل ما جاءك مسح فهو مرة واحدة، المسح على الخفين مرة واحدة، المسح على الرأس مرة واحدة، المسح على الأذنين مرة واحدة. طيب هل يأخذ ماء جديدا أو يكتفي ببقية البلل الذي مسح به رأسه؟ هو قال يعني يشعر حديث عبد الله بن عمر، قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه في أذنيه إلى آخر الحديث، يعني أنه ببقية الماء ولا يأخذ ماء جديدا. وما ورد في رواية عند البيهقي أنه أخذ ماء جديدا قال العلماء ومنهم الحافظ بن حجر أنها رواية شاذة ضعيفة، لا يؤخذ بها، بل الصواب كما قاله جمع من أهل العلم ومنهم ابن القيم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ للأذنين ماء جديدا، بل هو من بقية بلل، لأنه مسح وليس غسلا، فهو بقية يمسح رأسه وأذنيه بماء واحد، بما مسح به، بما بقي في مسح رأسه، هذا هو الصحيح، ولا يأخذ ماء جديدا لأذنيه. ها؟ الوجه يغسل ولا يمسح. في واحد ما يعرف غسل الوجه يا أخوان؟ يغسل وجهه، يشيل، يأخذ الماء في يديه وهكذا ثلاث مرات، يأخذ ماء جديد ويغسل ثلاث غسلات. أنت تقول حدود الوجه، حدود الوجه هي يعني ما أقبل هذه منابت الشعر من الأعلى وأطراف اللحيين، فهذا هو الوجه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنا أظن هذا مهجور، هذا ما دل عليه الحديث هذا قل من يعمل به. عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولعلي أكون مخطئ في ظني إن شاء الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. الآن يأتي المتفلسفة يقول كيف شيطان هذا في خلقه وكذا ويأتي على هذه الجزء القيشوم اليسير؟ أقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال النبي الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فالمهم أنت افعل هذا، سواء تصورت كيفية جثوم الشيطان على أنف الإنسان، أنا لا أخاطبك أقول أنت على خيشوم الإنسان أو لم تتصور، لكن الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال لك هذا. ومن لوازم الإيمان به، وقد صح الحديث عنه فهو في أعلى درجات الصحة، اتفق عليه البخاري ومسلم. معنى الذي لا يؤمن بمثل هذا بماذا يؤمن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في أعلى درجات الصحة، وهو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. فيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر، أي يدخل الماء في أنفه ثم يخرجه. لماذا؟ قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هنا المسألة التي تبحث، هل هذا خاص بنوم الليل؟ بعض العلماء قال نعم، هو الحديث إذا من نومه هذا عام، سواء كان في الليل أو في النهار، إذا وقفنا عند من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلم يقم ليلا أو نهارا. لكن قوله فإن الشيطان يبيت، والبيتوت إنما تكون في الليل ولا في النهار، فهذا بعض العلماء قال المراد به، هذه يعني دليل على أن المراد قرينة تدل على أن المراد بالنوم نوم الليل. والأحوط أن كل ما يقوم الإنسان من النوم ويستنثر، والحمد لله يعني ليس في ذلك كثير مشقة، وليس فيه مشقة أصلا، لا أقول كثير مشقة، ولذلك أنا أقول ربما كثير من الناس لا يتنبه لهذا. والمشكلة أن بعض العلماء قال بالإيجاب، لماذا؟ أن هذا واجب. ليه؟ لأن الأمر الأصل فيه الوجوب حتى يثبت صارف يصرفه عن الوجوب إلى الكراهة، فهنا لم نجد صارفا. فقال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر، هذا أمر، فليستنثر. فكثير من أهل العلم قالوا هذا الظاهر منه الوجوب، والأحوط أن يفعل الإنسان ذلك كله حتى يعني يخرج من هذه العهدة، من عهدة الوجوب أو مخالفة الأمر في قوله فليستنثر. فهذا الحديث يعني علينا أن نراعيه، لأنه ربما لقلة بث السنة في الناس يغفل عنه كثير من الناس. وكثير يعني الآن إذا جئت في مسجد وقمت لتقول تعالوا يا أيها الإخوان أيها المصلون الجيران الأحباب، أريد أن أبين لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، خرج هذا شيء، أنا لي 50 سنة ولا أتوضأ. زي واحد قالوا له أنت ما تحسن الأذان، تعلم اذهب. قال أنا قبل ما تلدك أمك وأنا أؤذن، أنا لي 50 سنة وأنا أؤذن مثلا. وهذا يقول أنا لي 50 سنة أتوضأ ولا 40 سنة، أنت جاي تعلمني الآن الوضوء؟ سبحان الله. عثمان يعلم الصحابة والتابعين ونقلوا عنه هذا، وعلي بن أبي طالب اثنان من الخلفاء الراشدين جلسا يعلمان الناس الوضوء. نستنكف نحن منه؟ سواء كان المتعلم الداعية أو المتلقي، نستنكف من هذا وهو فعل الصحابة؟ بل اثنان من 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 الخلفاء الراشدين فعل هذا، علم الناس الوضوء. حتى في حديث علي أنه بعدما صلى، يعني حديث علي جاء الحافظ هنا جاء من الحديث بالجزئية التي تكمل حديث عثمان، يعني مكان الشاهد فقط، ولا في الحديث بعد أن صلى دعا بماء بوضوء، فقيل كيف يدعو ليتوضأ وهو قد صلى الآن؟ قالت الراوي عنه قال فعلمنا أنه يريد أن يعلم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وظيفة عظيمة، وهذا شرط من أعظم شروط الصلاة الوضوء، فكيف يتهاون به، فكيف يتهاون به؟ ولذلك العلماء يعني جمعوا كتب الأحكام لهذا الغرض، لتبيين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها. ثم يعني حديث له صلة، ولعل الوقت ما يدركنا. قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة، حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. والحديث أيضا متفق عليه. هذا يعني صنابير المياه الآن يعني ما يتغمس فيها اليد، لكن يعني إذا كان في إناء مما يغرف منه باليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس يده وهو قائم من النوم. وقالوا هذا ربما مثل ما قلنا في الأول، هل المراد نوم الليل أو النوم عموما مطلقا؟ فقالوا فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري، قد تجول يده وهو نائم، النائم لا يعني أحيانا يتحرك حركات بيديه وغيرها لا إرادية، فيضع يده ربما على موضع يعني فيه نجاسة أو غير ذلك أو وسخ، ثم بعد هذا إذا غمسها أثرت في الماء، والماء قليل يعني دون القلتين، نحن درسنا حديث القلتين فيما سبق، والإناء الذي يتوضأ فيه قطعا دون القلتين وهي 307 لترات كما تقدم وبينا تقريبا تقريب. فهذا أيضا الأمر أمر وظاهره الوجوب ولا صارف، فالإنسان لا يغمس يده بل يغسل يده خارج الإناء، يعني يميل الإناء على يده فيغسل يديه 3 مرات ثم بعد ذلك. وهذا من كمال النظافة في الإسلام، في الشرع من كمال النظافة. يعني فقالوا فإن الإنسان لا يدري أين باتت يده، يعني بعض العلماء قال يعني هم قديما كان معهم الإزار، الإزار مثل إزار الإحرام الآن، فقالوا بلاد الحجاز حارة، وإذا نام في الحر عرق الجسم، فلو وضع يده على مثلا وهم يستجمرون يعني بعد الغائط يمسحون المكان بالحجارة، والحجارة لا تنقي تماما مثلا، لا تذهب رائحة هذا ونحوه، فالعرق يحللها مرة أخرى، فربما وضع يده وهو لا يدري على هذا المكان فاكتسبت نجاسة من هذا. المهم سواء عرفنا العلة كما قلنا بالأمس، عرفنا الحكمة أو لم نعرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا ويكفينا هذا الأمر، ونحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، هذه عبادة. سواء علمنا يعني الحكمة عرفناها أو لم نعرفها، فنحن متعبدون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هذا 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 لازم محبته ولازم الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، ويطيعه فيما أمر، وينتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه وتعالى واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ونتوقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصواب، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وأن يوفقنا لفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباعها. والحمد لله رب العالمين.